بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي السامعين والسامعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حديثي معكم في هذا اللقاء المفتوح اليوم حديثا خاصا عن واقع فقد مرجعياته، وقصدت أن أتحدث في برنامجنا البرهان تحت هذا العنوان: الواقع الذي فقد المرجعيات. ولا أعني بالمرجعيات المرجعيات الدينية عند بعض الناس كما يقال عند الشيعة مثلا، لأني أعلم جيدا أن كثير من الناس لما يسمع كلمة المرجعيات يقول هذه المشايخ تكلموا بمرجعيات الشيعة الإيرانية. أنا لا أقصد ذلك، ولكن أقصد بالمرجعيات المصادر التي يستقى منها ما هو موجود الآن. فلما أتحدث عن الواقع أتحدث عن ما نحن فيه الآن، ما نعيشه الآن، ما وقع بيننا الآن ونعيشه ونعايشه ونسمع ما فيه ونشاهده. مرجعياته لما تفقد نرى هذا التخبط الذي نعيش فيه الآن. أحداث لو وقفنا معها سنقف معها على سبيل التقدمة للكلام على فقد المرجعيات. لما أقدم بمقدمة معينة عبارة عن أحداث أقف معها، من جملة هذه الأحداث ومن آخرها مثلا ما وقع للشيخ الفاضل الكبير القامة والقيمة الشيخ أحمد المحلاوي في مسجده بالأمس. حوصر من ساعة إقامة صلاة جماعة أو الجمعة، إقامة صلاة الجمعة، إلى تقريبا منتصف الليلة الماضية، ولم يخرج هو والذين كانوا يصلون معه بالمسجد، لا رجال ولا نساء ولا أطفال. وحوصروا من قبل شرذمة من الخلق ظنوا بذلك أنهم يريدون أمرا ربما، وأصبح هذا واقع نعيشه الآن ونعيشه ونشاهده وسمعناه والكل يتكلم عنه. رجل بلغ زاد عمره على 87 عاما، محترم حتى شيب لحيته، ومحترم حتى تجارب دعوته، ومحترم حتى سنه الذي كان على هذا المنبر من أيام جمال عبد الناصر ثم السادات ثم كذا وهكذا دواليك. لكن الأمر أقول أن هذا الحدث كمثيلاته صنع النظام السابق لكل إنسان ديكتاتورا داخله إلا من رحم ربي، ليعلم أنه هو الفريد الأوحد أيا كان ما وقع فيه الآن. فيعلم جيدا أن ما صنعه النظام السابق في الناس أن كل واحد فينا أصبح ديكتاتورا يريد فيفعل ما يريد دون الالتفات لغيره، حتى أننا نجد كثيرا من الذين يلتمسون ويتلمسون بالتيار الإسلامي يفعلون ذلك إلا من رحم ربي، إلا قلة. لكن الغالب في المجتمع الذي نعيش فيه واقع بلا مرجعيات. لو رجعنا في الأسبوع الماضي أيضا بعد خروج ما يسمى بهذا الدستور، منذ أن سلم لرئيس دولتنا، سمعنا كلاما لا أعلم من أين أتى لكن نعلم لماذا أتى، والفارق بين من أين أتى ولماذا أتى كبير. فأين أتى هذا نسأل فيها عن المكان، المكان الذي جيء بهذه الأفكار منه هذه لا نعلمها، لكن نعلم النتيجة التي يؤول إليها لما يخرج علينا رئيس حزب من الأحزاب التي موجودة بيننا ولا واقع، وهو عضو في جبهة الإفلاس الوطني كما تسمى بالإنقاذ طبعا، جبهة الإفلاس الوطني، يسأل عن مدى رفضه للدستور، لماذا ترفض الدستور؟ فقال بصريح العبارة: أين الرقص في الدستور؟ لما أحس أنه يعني استحى بعض الشيء من كلمة الرقص قال: أين الفن في الدستور؟ هذا رئيس حزب يريد مادة في الدستور المصري يوضع فيها الرقص أو ما يسمى بحقوق الرقص وحقوق الراقصين والراقصات. زعما منه بأن الدستور مرفوض، رغم أن في الآونة الأخيرة خرجت علينا أوراق رأيناها رأي العين، وسمعنا أن كل الذين انسحبوا من اللجنة التأسيسية في الأسبوع الماضي وقبل الماضي صوتوا على هذا الدستور، إلا أن من الأحداث التي نعايشها ونواكبها أن الدستور سلق على حد تعبيرهم وانتهوا منه في ليلة واحدة. وسمعنا أيضا بعض الذين ينتمون إلى التيار الإسلامي يرفضون هذا الدستور، ويرفضون الدستور من أبواب شتى، منهم من قال أن الدستور تقريبا هو دستور شركي ينبئ بالشرك ويؤدي بالناس إلى الشرك والكفر وهذا لا يجوز، ومنهم من قال أن الأمر فيه مناقض لأحكام الشريعة الإسلامية وليس بإسلامي، خلط بين الأوراق. أنا أرجع هذا الخلق لفقد المرجعيات، لو أن المرجعية موجودة ومرجعية سليمة سيتضح الأمر أكثر مما نحن فيه الآن، ستنجلي هذه الغمة وكأننا تحت غبار غم علينا المسير، كما قال ابن المعتز ستعلم يوم ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. فالقضية أكبر من ذلك بكثير، دستور انقسم فيه الناس إلى قسمين، وكل قسم انقسم إلى قسمين، القسمين الأول قسم رافض وقسم مؤيد، والقسم الرافض انقسم إلى قسمين، قسم رافض من جراء علمنة الدولة أو ليبرالة الدولة، يريد دولة علمانية دولة ليبرالية، وقسم رافض من جراء أن الدستور غير إسلامي. والقسم الثاني القسم المؤيد، قسم مؤيد لأن الدستور إسلامي، وقسم مؤيد لأن هذا أدنى ما وصل إليه. هذا يحله قضية المرجعيات المصدرية، تعال بنا نقف مع هذه المصدريات وقفة حتى نقول هل هذه الحيرة التي نحن فيها الآن والناس فيها الآن لها حل؟ هل هذه الحيرة لها نتيجة، لها مفاد، لها مآل، أم أن المسلم أو أن المصري سيظل كما هو في حيرته؟ سأعرج سريعا على كلمة الدستور. الدستور كلمة فرنسية فارسية ليست بالعربية، هي عبارة عن القواعد التي من خلالها تحكم الدولة، والدولة لها ثلاثة أركان: شعب وإقليم موطن ودستور يمثل سياسة الدولة. الشعب هم المواطنون، والإقليم المكان الذي يعيش فيه هؤلاء الشعب أو هذه الكوكبة من الشعب، والدستور هي القواعد السياسية التي تنظم حياة الأفراد فيما بينهم وبين بعضهم وفيما بينهم وبين غيرهم من الدول والبلدان. هذا الدستور الذي يمثل القواعد بدأ بطريقتين، طريقة غير ديمقراطية وبطريقة ديمقراطية. تاريخ الدساتير هذا معلوم عند علماء غربا، لأني سأقول لك لماذا لا نعرف من أين يأتون بهذه الأفكار. فالغرب يقول لنا بدأ بطريقة غير ديمقراطية، أي بمعنى أن الملك يمنح الشعب آليات معينة يحكم الشعب فيها وآليات لا يحكم فيها، أنت كشعب ليك أنك تتكلم في 1 2 3 وملكش أنك تتكلم في 1 2 3، ده يسمى الدستور الممنوح الذي يمنحه ولي الأمر أو الحاكم أو الإمبراطور قديما للشعب. أو دستور آخر يعقد عقد معين بين الحاكم وبين الشعب على ما يكون من اختصاصات الحاكم وما يكون من اختصاصات الشعب. وفي الناحيتين يتفق العلماء على أن الدساتير تنتهي بالثورات بالانقلابات، أو تنتهي بالمجموعة التي عقدته تطلب أن ينتهي الدستور، وده ما يسمى عند علماء الدساتير أو فقهاء الدساتير بالانتهاء الطبيعي والانتهاء غير الطبيعي للدساتير. الانتهاء الطبيعي أن تعقد الجمعية التي صنعت الدستور وتقول في الدستور خلل، نصنع منه كذا وكذا وكذا، نبطل القديم ونأتي بجديد. والانتهاء غير الطبيعي للدساتير عن طريق الانقلابات والثورات وكذا وكذا وكذا. من هنا أبدأ حديثي هذا الكلام عند الغربيين الذين نعلم مرجعياتهم منذ سنين، الذين يسموا الآن بالنخبة، دينهم الغرب، آلياتهم الغرب، عاداتهم الغرب، تقاليدهم الغرب، يأتون من الغرب لدحض كل ما هو في الشرق. ذكرت هنا واعترض علي بعض المعترضين أن حتى الذين يخرجون من ديارنا إلى ديار الغرب ويرجعون إلى ديارنا يرجعون برؤوس غربية محضة، وقلت على رأسهم ذاك المسمى بطه حسين الذي رجع إلى بلادنا ليغير الثقافة العربية ويدمجها في الثقافة الفرنسية، زعما منه أن الثقافة الفرنسية أفضل حال من الثقافة العربية أو الثقافة الشرقية. وهذا ديدن كثير من الناس تقريبا، وهذا كأن وحي، كل من يخرج من بلادنا ينبهر بالغرب فيأتي بالغرب. في الآونة الأخيرة بعد أن جاهد الناس على مدار تقريبا أكثر من 100 عام لخروج المحتل من بلادنا، جاء الثورة 23 يوليو، فظننا أن المحتل خرج، لكن علمنا بعد ذلك أنه خرج بجسده فقط وترك لنا فكره في من هو من جلدتنا ويتكلم بلساننا لكنه دعاة على أبواب جهنم. تركها في الرويبضة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد: سيأتي على أمتي سنين خداعات يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل السفيه، الرجل الفاسق، على 3 روايات يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث أراه الآن محقق بين الناس، يصدق الكاذب ويؤتمن الخائن وينطق فيها الرويبضة. الذين كانوا موالين للعهد الماضي، العهد السابق، كانوا يعتبروا أغلب جبهة الإفلاس الوطني من المعارضة، كانت أشخاص غير مقبولة تماما بالمرة، يخرجون عليهم الكذب والدجل ويقولون إنهم من أهل النفاق. وسمعنا هذا كلام وعشناه، لأننا ليسوا من الذين ولدوا بالأمس، لكن على مر السنين الطويلة سمعنا حتى مقولة العوام في هؤلاء بعد أن جاءت هذه الانتفاضة التي خرج بها الشباب في الشوارع. انقلب الحال من حال إلى حال آخر، فأصبحت هؤلاء المرفوضون عند عامة الناس الآن يمثلون بأنهم النخبويون. من انتخبهم؟ من أين جاءوا؟ فكرهم من أي مكان؟ كنا نقول أن دينهم الغرب وديدنهم الغرب. أخاطب هؤلاء الذين يرفضون الأمور التي يتكلم فيها الناس اليوم، الدستور الذي خرج، سأعرج عليه سريعا لأني سمعت كلاما أبعد ما يكون عن المرجعيات. لو أردت أن أضع الحكم الشرعي للاستفتاء على الدستور، يجوز ولا يجوز؟ لو أردت أن أتكلم عن الدستور، هو دستور إسلامي؟ أقول لا، هو ليس بدستور إسلامي، وهذا متفق عليه بين أئمة أهل العلم على أن هذا الدستور ليس بدستور إسلامي. ليه؟ هل القضية لأن الشريعة الإسلامية لم تكن لها حظ وافر في الدستور؟ لا، قضية أكبر من ذلك. منذ أن وضعت قضية الدساتير وبدأ تقنين الدساتير، وضع الدستور سنة 1923 وساعتها كانت الخلافة الإسلامية موجودة، الخلافة العثمانية كانت موجودة، ظهر خلاف بين أهل العلم هل تقنن الشريعة الإسلامية ولا تقنن. وكان قبل سنة 1923 حوالي ب50 عام تقريبا بدأ هذا الأمر يدوب، من سنة 1840، من ساعة ما جاء الخديوي بالقانون الفرنسي التجاري وأراد أن يقنن فيه أمرا على أنه على مذهب المالكية في المعاملات الفقهية، ووجد للأسف من يفسي له بذلك في فترتها. وبدأت فكرة تقنين الشريعة، أي وضع الشريعة الإسلامية في مواد قانونية، ده معنى كلمة تقنين الشريعة. وبدأ العلماء يتصدون لهذه الهجمة الشرسة، لأن الشريعة الإسلامية لو وضعت في قوانين ستفقد روح المرونة، وروح المرونة هنا ليس كما يقول البعض أستكية الشريعة، متى شددت هذه الشريعة شدت معك؟ لا، لكن المرونة هنا أن الشريعة الإسلامية تطبق بالأمس وتطبق اليوم وتطبق غدا، هي الشريعة ب114 صورة وبالكم الموجود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصر هذا الكم المتناهي، تناهى في النزول، ما في عندي وحي مرة تانية. مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، انقطع جبريل، فانقطع السنة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانقطع القرآن قبلها بانقطاع جبريل عليه السلام، فبانقطاع النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. ومع ذلك مرونة الشريعة تحصر هذه الشريعة كل النوازل والمستجدات والقضايا التي تجد بهذه الأمة إلى قيام الساعة. هذه المرونة، لما تأخذ هذه الشريعة وتضعها في قوالب دستورية أو قوالب قانونية أصبحت المادة صلبة جامدة، فقدت روح النص كما يقول علماء الأصول، فقدت مفهوم النص الموجود، فكلما تصادمت مع الناس غيرت. وكان وضعت الدساتير، الدستور 6 سنوات 7 سنوات ويغير، 6 سنوات 7 سنوات ويغير، يأتي معترض على مادة مادتين ثلاثة تغير الدساتير، وهكذا دواليك في حوالي 100 عام تغير الدساتير 7 مرات أو أقل من 100 عام، إحنا ما وصلنا لسنة 2023، في أقل من 100 عام تغير الدساتير ما بين 6 سنوات و10 سنوات و15 عاما على أغلب دستور 71 ما مكث مدة زادت على 20 عام، لأن الدستور أصبح جامد. من هنا نعترض على وضع الشريعة في قالب دستوري. وقلت مرارا أن العلامة عبد الحليم محمود رحمة الله تعالى على مشايخنا جميعا لما لمس هذا الخلاف بين علماء الأصول والفقه في وضع الشريعة في الدساتير وفي القوانين، وضع في دستوره سنة 1978 مجملات الشريعة، ومجملات الشريعة مجملات تفتقر إلى بيان في كل وقت على حسب هذا البيان في الوقت، فوضع مواد مجملة في دستوره لما عرض على علماء الشرع الكل أقره، الموافق والموالف، الموافق الموالف والمخالف لهذه الموافقة، الذي يختلف مع وضع الشريعة في الدستور والذي يتفق على وضع الشريعة في الدستور، على الخلاف الموجود بين أئمة أهل العلم سلفا، اتفقوا على دستور الشيخ عبد الحليم محمود سنة 1978 وأخذ يقنن في مجلس الشعب المصري إلى سنة 1983 وهو إلى الآن حبيس الأدراج. فإذا أردنا دستورا إسلاميا هذا الدستور ومقنن، لكن بهذا الدستور الذي بين أيدينا الآن الذي يستفتى عليه النهاردة هو دستور غير إسلامي. طيب، هل هذه القضية تنقضي إلى هنا؟ يعني نقف إلى هنا؟ أم أن الشرع الحنيف يحل الإشكال ولا يزيد الإشكال؟ إذا وقع الإنسان تحت قضية الاضطرار، اضطر أن يعيش تحت دستور ولابد أن يحكم بدستور، إذا لابد من وجود ما يصلح للصالح العام. الصالح العام يقول الآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الصالح العام يقول اليوم ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله. فإذا أخذنا دستورا فيه أمور قد تساوي الشريعة من جهة وقد لا تساويها من جهة أخرى، تحتمل وتحتمل، هذا أولى من أن يكون هناك دستورا علمانيا صرفا، دستورا ليبراليا صرفا كما ينادي البعض به الآن، كما قدم في مضبوطات اللجنة الدستورية أو المجالس في اللجنة الدستورية دستور من جبهة الإفلاس الوطني صنع في 6 ليالي، دستور بكامله صنع وقدم في اليوم 6، وأبوا لدستور صنع على مدار 6 أهلة، وما كان في اليوم الأخير الذي يصوب عليه الرأي العام، الذي أنا مصر على أن الرأي العام اليوم يسن لنا قوانين ويحدد لنا أحكام ويسوق الناس لتنفيذ الأحكام، لأن أصبح الرأي العام هو المشرع عند الناس اليوم، ما قيل في الرأي العام فأصبح الرأي العام هو مشرع الأحكام للناس، يقود الناس كالخراف يمينا إذا أرادهم يمنة ويسارا إذا أرادهم يسرة، وأصبحنا منقادين لما يسمى بالرأي العام تماما. يصوب الضوء على قضية آخر ليلة قبل تسليم الدستور لرئيس الدولة. قل الدستور صنع في 23 ساعة ونسي ستة أهلة ستة أشهر قبل هذا اليوم، ونسي القضية الأكبر اللي هي فقد المرجعية. أنا دائما أقول لهؤلاء النخبويين، إن كان دينك بيأخذ من الغرب، اتجاهك يأخذ من الغرب، عاداتك تقاليدك من الغرب، العلوم والمعارف من الغرب، هل رأيت الغرب كيف يصنعون الدساتير أو كيف صنعوا الدساتير؟ هل رأيت الغرب كيف يتعامل مع الدساتير؟ إذا عرجنا على الغرب في هذه الدساتير، أول دستور صنع كان الدستور الأمريكي، صنعه كتبه 55 رجلا. لما صوتوا على هذا الدستور وافق عليه 39 رجل، وعارض 16 رجلا عارض على الدستور، 55 راجل 55 فرد، 39 فرد وافق و16 فرد خالف. كان من ضمن المخالفين جورج واشنطن، خرج على الناس ليقول اعترض على اشياء في هذا الدستور الا ان وافقنا على تمريره للصالح العام، للصالح العام. انا اقف هنا لاسال 203 دولة على مستوى العالم يحكمون بالدساتير وبالوثائق الحاكمة، دستور يعني دستور أو وثيقة حاكمة، كإنجلترا ما فيها دستور فيها وثيقة حاكمة. أسأل هؤلاء الدساتير كيف تكون الدساتير، هل تكون الدساتير على الأغلبية أم تكون الدساتير على الأقلية، أو إن صح التعبير حتى لا يتكلموا ناعق، على التوافقية. اليوم نسمع الرأي العام يقول الدستور هذا دستور سيستمر إلى أكثر من 20-50 سنة، يتيني بدستور واحد صنع في مصر فضل بيننا على 50 عام، دستور واحد فضل في مصر على مدار 50 عام. إن هذه أكذوبة من ضمن الأكاذيب التي يخرجها لنا الرأي العام أيضا. لكن أرجع وأقول من أجل هذا هذه 50 عام الذين يتكلمون ويتشدقون بها يقولون الدساتير لابد أن تصنع بالتوافقية، الدساتير لابد أن تصنع بالتوافقية. لماذا التوافقية؟ هذا المرجع الذي وضعته مرجعا لصناعة الدستور من أين أتيت به؟ هذا أول إجابة لقضية من أين أتى. أحنا لا نعلم، ما في دولة من دول العالم وضعت دستورها على ما يسمى بالتوافقية، ولكن الدستور يوضع على رأي الأغلبية بطريقة واحدة، أن الناس تستفتي على هذا الدستور، الشعب الذي يعيش في إقليم الدولة يستفتي على هذا الدستور، إن وافق عليه بها ونعمة، إن لم يوافق عليه يعاد الكرة من جديد مرة أخرى، فالمرجعية في يد الشعب، فالمرجعية في يد الشعب. دستور فرنسا، دستور سنة 58 الذي وضع في فرنسا، وضعه مجموعة من 8 أفراد، مجموعة حكومية، لجنة من الحكومة الحاكمة آنذاك وضعت الدستور وطرح على الشعب. لأن القضية ليست في كتابة الدستور في قوالب 1-2-3-4، القضية في استفتاء الشعب، هل الشعب يوافق أم الشعب يرفض. اليوم هذه الجبهة المفلسة التي أرادت أن ترجع الأمر إلى قضية التوافقية 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 لفا ودورانا على قضية الأغلبية. في مرة من مرات دستور ألمانيا بعد أن عقد البرلمان الألماني وانتخب هذا البرلمان وقام في أول الجلسة، الأقلية بدأت تناقض الأغلبية وتقول أن القانون الدستوري، المادة الدستورية التي تصنع البرلمانات، مادة دستورية خاطئة. فنظرت المحكمة الدستورية هناك فأقرت بأن الدستور أو المادة الدستورية التي بنى عليها البرلمان خاطئ. وماذا خرج حكمها؟ قالت إرادة الشعب أولى، لم تصنع كما صنعنا، لم تصنع كما صنع في مجلس النواب المصري الماضي، لكن قالت إرادة الشعب أولى، تعدل القاعدة الدستورية ويظل المجلس حفظا لإرادة الشعب، لأن الأصل هنذهب إلى الشعب ونشوف الشعب يريد ولا يريد. وهذه معنى سيادة الشعب، السيادة للشعب عندهم. أما عندنا أنا خارج نطاق الشرعية، أنا أتكلم في أوراق أخاطب الناس على قدر عقولهم. الناس اليوم يتشدقون بأمور في الرأي العام ما أنزل الله بها من سلطان. يقولون إن الغرب المتمدن، الحضارة الغربية، التقدم الغربي، ولما يؤتى بما عند الغرب من حضارة وتقدم وتمدن، لا، هذا لا يصلح لنا. لماذا؟ لأننا جهلة، لأننا لا نعلم شيئا. وأقر بذلك، خرج علينا على الشاشات من يقول أصل الشعب المصري كله جاهل، وما بقي منه إلا 20% بس متعلم، وتعليم منه 5% ديني و5% غير دين، واتهم الشعب بالجهل تماما. وخرج الآخر يقول لنا، ينادي بمادة موجودة من الأشياء التي يثبت بها أن الدستور ناقص، لم يوضع في الدستور مادة للرقص. بالله عليكم، هل هذا قائد؟ إن كان الغراب دليل قوم فبشر أهله بالخراب، كان الغراب دليل قوم فبشر أهله بالخراب. الذي ينادي بأن توضع مادة في الدستور على أن هذه المادة مادة للرقص، مادة للفن كما يقول، يعني لما أحس أن الأمر في شيء من الحياء إن كان عنده حياء، وما شاكل هذه الأمور حتى تفضح الأمر. نحن لا نريد ما يسمى بالتيار الإسلامي. لماذا؟ لأنهم أغلبية، لأن التيار الإسلامي هم الأغلبية في الشارع المصري النهاردة. طالما أن الدين بيأتينا من الغرب، والأغلبيات في الغرب هي التي تضع الدساتير، لا أكون يعني مغال إن قلت لكم أن الأغلبيات في الغرب حتى في الطائفية، فنعلم أن الطائفة النصرانية فيها أكثر من 508 طوائف. لو أن هناك طائفة غالبة، طائفة واحدة غالبة، ستوضع الدساتير على هذه الطائفة، وباقي الطوائف 507 لا عبرة لهم. فنجد أن طائفة الأرثوذكس في بلد كذا هي التي توضع الدساتير، طائفة البروتستانت في بلد كذا هي التي توضع الدستور، طائفة الإنجليين مثلا في طائفة الإنجليين في بريطانيا هي التي وضعت الوثيقة الحاكمة، وهكذا دواليك في كل بلاد العالم. الطائفة الغالبة هي التي تضع الدساتير. بل رأينا مؤخرا في فرنسا لما فاز أولاند برئاسة الدولة، وجاء أولاند من أقصى اليمين ونحى أكثر من 42% من موظف الدولة على جانب الدولة، وجاء بحزبه كاملا فوضعه في الدولة حتى يحاسب على مشروعه. الأعجب من ذلك أن باقي الدولة رضيت هذا الأمر، وبدأ الناس يتشدقون بالديمقراطية ويتشدقون بهذه الأمور، وإن كان أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، لكن بدأنا نتشدق بها. تقريبا نجح أولاند على ساركوزي بنفس الفارق الذي نجح فيه رئيس دولتنا على المرشح المنافس له. في فرنسا كانت ديمقراطية، وفي مصر كانت غير ديمقراطية، كانت أمرا من الأمور التي لا يقبلها أولئك الشرذمة من الخلق، لك المجموعة التي حملت على عاتقها هدم الدولة، التي هدمت الدولة بالفعل ونشرت كل ما هو سيء بين الناس. وها نحن نعايش ونرى هذا. نحن دائما نقول إن مقاصد الشريعة الإسلامية في نزول أحكامها بين الناس 5 أمور. مقاصد الدين 5 أمور: حفظ الدين، يعني ما نزل الدين إلا ليحفظ الدين، فسن له أحكام اسمها أحكام حفظ الدين. 2، من مقاصد الدين حفظ النفس، فسن له أحكام، أي الدين سن أحكاما معينا لحفظ النفس. 3، حفظ النسل، فسن أحكاما لحفظ النسل. حفظ المال، فسن أحكاما لحفظ المال. حفظ العقل، فسن أحكاما لحفظ العقل. هذه الأحكام موجودة، يعني في حفظ الدين وجدت عندنا أحكام تسمى أحكام الردة والمرتدين. في حفظ النفس سمى لنا أحكاما سميت بأحكام القصص. في حفظ النسل سمى لنا أحكاما تسمى أحكام الزواج والطلاق والنفقة وما يترتب عليهم. في حفظ المال سمى لنا أحكام المعاملات، البيع والشراء، الإجارة والأكرية، السلف والرهن، إلى باقي أحكام المعاملات. في حفظ العقل سن لنا الأحكام التي تحفظ العقل، كتحريم الخمر وما شاكل الحشيشة وما شاكل هذه الأمور. لو وجدت بيننا وثيقة حاكمة ما وجد فيها هذه الأمور 5، وجدت فيها 10%، ونحن مضطرون لأن نتحاكم إلى هذه الوثيقة. الإنسان المسلم مضطر إلى أن يدخل إلى ساحة القضاء. ابتداء المسلم لا يدخل إلى القضاء إلا إذا كان أحد ثلاثة لا رابع لهما، إما أن يكون خصما أو مدعيا أو شاهدا في خصومة. أحد هذه الثلاثة لو دخلت في قضاء شرعي فالأمر مفصول خلاص منتهي، لكن لو كان قضاء غير شرعي، قضاء فرنسي، قضاء وضعي، أنت مضطر تدخل حتى تجلب ما لك من منفعة وتدفع ما جاء عليك من مضرة. هذه الأمور تدخل فيها وتستخدمها من باب قول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، من باب القاعدة المستمرة القائلة: الأمر إذا تعذر فعله سقط عن المكلف. المكلف هذه القضية لابد أن تكون نصب العين. لو وجدت وثيقة حاكمة نحن نضطر إلى التحاكم إليها، مع العلم بأن التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل كفرا بواح. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسمى الله عز وجل، وسمى الله سبحانه وتعالى كل وثيقة غير حكم الله عز وجل حكم للجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، هذه تسمية الله سبحانه وتعالى لهذا. لكن عند الاضطرار الأمر يختلف، الأمر يختلف. الشريعة الإسلامية كما قال الشافعي: لن تجد مسألة جديدة على المسلمين إلا ولها في كتاب الله حكم. ستتحاكم إلى هذا الدستور، ستطبق هذا الدستور، ستتعامل مع هذا الدستور أم لا؟ الأصل أنك ستتعامل مع هذه القوانين التي ستصدر من هذا الدستور. فلو وجد لك دستور يطبق 10%، لا أقول 50 أو 60 كما يقول البعض، 10 من 100% و90% غير موجود، هذا أفضل أم دستورا 100% غير شرعي لا يوجد في شيء من هذه الخمسة وأنت مضطر أن تتحاكم إلى الأحكام التي ستصدر منه؟ أيهما أصلح؟ أيهما أولى؟ ما لا يدرك كله لا يترك جله، ما لا يدرك كله لا يترك جله. ففي من هذه الأمور وهي كثيرة جدا موجودة في هذا الدستور مع اعتراضنا عليه، مع اعتراضنا حتى في صياغة هذه المواد، مع اعتراضنا حتى في الإطناب في هذه المواد، في التكرار في مواده على نمط مقايسته بالدساتير الأخرى في البلدان الأخرى. لكن أنا أقول لأولئك الذين يرفضون: إن كان ترفض من باب أنه غير شرعي فالشرع يحتم عليك أن تحل القضية، أن تجد لي حل. سأتحاكم لهذا القانون ولا أتحاكم لهذه القوانين؟ هذه واحدة. أما الأخر وهم الأغلب والأكثر المسمون بالنخبة، هؤلاء المجموعة من الناس الذين يرفضون من أجل أن لابد أن تكون توافقية، أين مرجعية التوافق؟ أنا ما سمعت كلمة توافق هذه إلا من المنافقين، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هكذا فعلوا، هكذا فعلوا. الله سبحانه وتعالى بيّن مرادهم حينما قال عنهم، عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، الإرادة عمل قلبي، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت كل من تجاوز حده لا سيما مع الله سبحانه وتعالى، فشرع شرعا غير شرع الله عز وجل. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال في أول الآية يزعمون، وقال يريدون، حكم بالزعم مع الإرادة، فبالك بالمطبق، بالذي يريد أن يطبق، بالمطبق فعلا، بالواجد لغير الله عز وجل. الأمر جد خطير. لهذا هؤلاء النخبة الذين يرفضون الدستور لأنه يميز الناس، جعل خصيصة للمسلمين لم يجعلها لغيرهم. كيف؟ الأمر مغزي في الكلام وحتى ثقيل على اللسان. لما يختار واقع مغزي اللسان، لما يختار كلمات يعبر بها عن واقع مغزي يعيشه المسلمين الآن. للأسف إنسان مكتوب في هويته أنه مسلم ويخرج على الناس ويقول: أين حق البوذيين؟ في هذا الدستور؟ أين حق البهائيين في هذا الدستور؟ أين حق غير أطياف الثلاثة المسلمين والنصارى واليهود في هذا الدستور؟ هل تريد أن تضع مادة للبوذيين؟ هل تريد أن تضع مادة للبهائيين؟ هل تريد أن تضع مادة لغير هذه الثلاثة؟ لغير هذه الثلاثة أديان كما تسمى بالأديان السماوية؟ هل تريد ذلك؟ صرحوا بهذا. الدستور يحجر الأمر على المسلمين وعلى النصارى وعلى اليهود فقط، وخصص الأمر عليهم فقط. لكن لا يستطيع بوذي قال هذا الكلام بلا حياء، بلا حياء. لا يستطيع بوذي أن يقيم شعائره. أين لو أراد إنسان أن يصنع معبدا للبوذية ماذا سيفعل؟ هذا حق، لأنه ينادي بالحريات المفتوحة. أتذكر حينما أقول لأولادي في تدريس مادة التيارات والفرق أن مادة الحريات بدأت من جراء كلب، بدأت تخرج عند الناس من كلب. إنسان تكلم بكلام لم يرضى به الحاكم فسجن ونكل به، ثم خرج فلم يتكلم فوجد كلبا ينبح من كثرة الجوع والعطش، هكذا يحكون في أمثالهم الغربية. فبدأ ينظر للكلب وهو ينبح، جاء صاحب الكلب فوضع له طعام، فأخذ يتمايل الكلب ويخفط من صوته ويتمايل يمينا ويسارا رضا بما فعل صاحبه معه، تقديم الطعام له. فقال هذا الرجل المسجون: ما أسعدك من كلب تعبر عما يجول في خاطرك ساعة الرضا وساعة السخط. فأراد أن يكون كلبا يعبر بالكيفية التي يريد، بالطريقة التي يريد، في الوقت الذي يريد، ولا يلتفت إلى غيره. حتى لما جاء هذا الفكر، الحريات المفتوحة، إلى بريطانيا، رفضت الحكومة البريطانية آنذاك هذا الفكر. وخرج المثل الإنجليزي القديم يعبر عن هذا الرفض، أن إنسان جلس في حديقة ففرد ذراعيه، فقامت ذراعه بلطم أنف من بجواره في الحديقة، ضرب بإيده من كان بجواره على أنفه. فلما عاب عليه صاحب الأنف قال صاحب اليد: هذه حرية يدي، هذه حرية يدي. فقال صاحب الأنف: انتبه، إن حرية يدك تنتهي حيث تبدأ حرية أنفي. الحريات مقيدة، لم تكن حريات مفتوحة. كيف يكتب في الدستور المصري حرية الاعتقاد مصونة؟ هل إنسان عاقل يكتب في هويته أنه مسلم يريد أن ينتزع كلمة مصونة؟ كنا نظن أن الأمر سيقف إلى هذا الحد، لكن الذي تولى كبره وصنع دستورا مكذوبا زورا وبهتانا، وقام بطباعته وقام بتوزيعه بين الناس بأبخث الأسمان حتى يؤكد فكره أن هذا الدستور باطل، فيه كذا وكذا وكذا، زور في مواده وزور في أصول هذا الدستور وصنع هذا الدستور، وبدأ الرأي العام يتكلم: لا للدستور، لا للدستور، لا للدستور، لا للدستور، نعم للفوضى، لا للدستور، نعم لهذا الإسراف. إن كنا نسمع أن إلى أن وقف مجلس النواب الماضي كلف على الدولة أكثر من 3 مليارات و2 من عشرة، 3 مليار و2 من عشرة جنيه مصري، على حساب من هذا؟ من سيدفع هذه الفاتورة؟ ألم يكن الشعب المصري هو الدافع الوحيد لهذا؟ ماذا؟ ألم تكن هناك سيادة للشعب كما زعمتم وجئتم لنا كما كان عند الغرب؟ الغرب يعمل، الغرب يصنع، الغرب عنده التمدن، الغرب عنده الحضارة، الغرب عنده كذا، الغرب عنده كذا. تعال نتعامل بالغرب. يقولون الغرب ما في أمية. من قال أن الغرب في أمية؟ من قال أن الغرب ما في جهلة؟ من قال؟ من قال؟ من قال؟ والذي يختلط بالغرب يعلم أن الأمر أكثر من ذلك بكثير. قلت لأحدهم مرة حين أن التقينا في بعض المنتديات إن ألمانيا، وكنت أسمع أنه يتشدق بألمانيا ويحب ألمانيا ويفتخر بألمانيا، ألمانيا رفضت أن تحل مجلس البرلمان الألماني رغم أنه عقد على قاعدة دستورية خطأ، عدلت القاعدة وتركت كما هو، تركت مجلس النواب كما هو. وأنتم في مصر انسحبتم مجلس النواب وناديتم بحله، لأن القاعدة الدستورية التي انبنى عليها كانت خطأ، وما التفتتم لإرادة الشعب التي جاءت بهذا المجلس بكامله تماما. هل هذا أمر يرضي ألمانيا؟ هل هذا أمر يرضي فرنسا؟ هل هذا أمر يرضي بريطانيا؟ هل هذا أمر يرضي أمريكا؟ أم أن الأمر بدأ الدستور الأمريكي ببضع أوراق؟ الدستور الأمريكي الآن يتجاوز 500 ورقة. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى تعديل، كل ماله يحتاج إلى تعديل، كل ماله يحتاج إلى تعديل ومواكبة للعصر الذي فيه. لكن ما سمعنا إنسان واحد يخرج ليناقض هذا الدستور، لأنه كما يقول أحد كتابهم، مناقضة الدستور الأمريكي مناقضة لمن صنع هذا الدستور، ونحن نهدم الرموز بسهولة ورفق، نهدم الرموز بسهولة ويسر. حتى الرمز الديني عند الناس، رمز الشيخ، رمز العالم يهدم. لماذا؟ لأن رمز العالم هذا إن هدم يهدم ما ورائه من دين، لأن الحرب حرب دين. استعذبنا أن يخرج علينا إنسان ساخر على حسب مسماهم هم، يسخر بكل ما هو دين تماما. في سورة التوبة اثنان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهما العلامة ابن كثير: كنا نعدهما من الصحابة، أي بعد نزول هاتين الآيتين كانوا من المنافقين. قال أحدهما للآخر: قراءكم أجبن عند اللقاء. وقال الثاني للأول: وقراءكم أملاكم بطونا، قراء القرآن عندكم يأكلون كثيرا. والأول قال له: قراء القرآن عندكم جبناء لا يدخلون في حروب. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهرولوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا نستهزئ بل كنا نتسامر. فأنزل الله عز وجل: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والآن أصبحت السخرية من رجال الدين مادة في الرأي العام، مادة في الرأي العام يتناقلها عوام الناس: فلان استهزأ من فلان، وفلان استهزأ من فلان. وهذه من جراء ما وصلنا إليه، من جراء ما وصلنا إليه من نكبات. الإنسان الذي يتحدث عن نكبة يعيش فيها يرى واقع أليم يعيش فيه. هذا الرمز لو هدم، ألم تتذكر أن العلمانية لما قامت في القرون الوسطى في أوروبا إلا ما هدمت رجل الدين، بدأت تسخر من هذا الرجل، لأن سخرية من هذا الرجل تهدم الرمزية الموجودة في قلوب الناس. بدأت العلمانية تنتشر في أوروبا بهذه الصورة وبهذه الطريقة، هدمت هذا الشخص، هدمت هذا الرمز، فهدم ما يحمله هذا الرمز من دين. فلما دخلت العلمانية الانفتاح على العالم، نسي الناس أن هناك كان في دين، فانفلتت أوروبا عن الدين، فظهر ما يسمى بالثورة على الكنيسة. هم يريدون أن يطبقوا التاريخ مع الدين الإسلامي بنفس الطريقة، فتظهر علينا السخرية من هذا الدين والسخرية من رجال الدين. لأن الأصل ليس لم يكن فلان أو علان، الشيخ فلان أو الشيخ علان، لكن الأصل هدم لدين الله عز وجل. لو كان الأمر ليس كذلك لعقل أن دين الله عز وجل يحرم عليك السخرية من أهله، أهل الدين، من رجال الدين. لأن هذا الرجل العالم لا يحمل في رأسه إلا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وأقوال فقهائه هذه الأمة وأحكام الشريعة الإسلامية من ساعة ما نزل الوحي الشريف إلى هذه الفترة التي يعيش فيها، وربما يكون متصدرا لقضية النوازل في هذه الأمة. فإذا استهزأت به أو أردت أن تنكل به، هذا تنكيل بما يحمل في رأسه من كتاب الله ومن سنة رسوله، فلنحذر هذا، لأن هذا الأمر من جراء ما ننساق خلفه في الرأي العام أيضا. هؤلاء الذين يسمون بالنخبة يريدون أن يسحبوا الناس إلى خراب ودمار، يريدون أن يسحبوا الناس كالخراف، كما قال أحدهم: الذي يجهل أصول حياته يعلم فينقاد إلى أمر يتعلم فيه أصول حياته. هل أنت الذي ستعلم أصول حياته؟ أنت أظنك لو فصل لك أو وكل لك أمرا في بيتك لا تستطيع أن تفصل فيه أمرا، لأن الأمر لو كان بيدك ما وصلت إلى ما أنت عليه أصلا. لكن ولي نعمتك الذي يدفعك إلى هذه الأمور ويجرك إلى هذه الترهات هو الذي يدفعك إلى هذه الفعلة. أين أنت منذ أكثر من 3 سنين مضت؟ ألم تكن معارضا شريفا؟ ألم تكن معارضا كبيرا قويا؟ ألم تكن صاحب جريدة من ضمن هؤلاء من كانوا أصحاب جرائد، أصحاب أبواق إعلامية، كانوا يجلسون على الشاشات أكثر من المشايخ كثير جدا؟ أين هم الآن؟ لكن هم يتقلبون على حسب الحال الذي يعيشون فيه، لأن المصلحة هي الأصل. لما قلت أن كل ما يأتي من الغرب ما كان فيه موافقا لهوانا أخذناه، ولم يكن موافقا لهوانا تركناه. لما كان الغرب وما زال يقوم على أن الأغلبية هي التي تضع القوانين وتضع الدساتير وتضع كذا وتضع كذا، لما جاءت الأغلبية هنا صرح أمين عام جماعة الدول العربية أن لا عبرة بالأغلبية، فالأصل توافقية. الدولة واحدة، حتى الدولة التي كانت تعبد البقر في الهند أو تعبد الفئران وتعبد الحياية تعبد الفروج، وضعت دستورها أو الوثيقة الحاكمة لها على رأي الأغلبية. ما سمعنا بهذا الكلام أصلا. حتى باب الحريات المزعوم، ألم يكن من حرية المخالف أن يعرض ما عليه من رأي؟ ألم يكن من حرية الشيخ بالأمس الشيخ أحمد المحلاوي أن يصلي الجمعة ويخرج هو مصلين الذين يصلون ويؤدون الفرائض ويسقطون عنهم فريضة الجمعة كحرية تامة لا كتكليف من رب العالمين؟ لكن الحرية التي تأتي على هوانا نقويها، نشد من عضدها، نأمر بها، نقول للناس بها، لكن الحرية التي لا تأتي على هوانا نسمع الناس بهذه الصورة. أنا أعتقد أن ليست القضية قضية استفتاء. لما قلنا للناس استفتي بنعم من جراء المصالح والمفاسد التي تترتب على هذا الاستفتاء ظنا منا والظن راجح، لعل الله عز وجل يخيب الظن الغير راجح، أن الأمر سيؤول إلى الاستقرار. العوام الآن، المجموعة التي تتكلم في الدستور في الاستفتاء في الانتخاب في كذا في كذا، مجموعة ضئيلة جدا من الشعب المصري، وباقي أغلبية الشعب المصري يريد أن يأكل ويشرب ويطعم ويسكن ويلبس ويتداوى. هؤلاء المجموعة الأغلبية الكثيرة تريد نوع من الاستقرار، نوع من الديمومة، نوع من الاستمرارية حتى تقيم النفس، لأن عندنا مناطق كثيرة جدا في بلداننا النفس غير قائمة فيها، لم تكن قائمة فيها. فهذه المجموعة خارج عن هذه الدائرة تماما، لم تدخل في هذه الدائرة من الأصل. هؤلاء الذين في الدائرة الأولى رغم أنهم قلة إلا أنهم يريدوا أن يسحبوا الأغلبية إلى ما هم عليه بزعم أن هذا هو التمدن، هذا هو الحضارة، وأن ما عليه الإسلاميون مثلا رجعية وتخلف وكذا وكذا وكذا. كتب أمين عام أو النائب العام المساعد أمين عام النيابة العامة في سويسرا مقالة في إحدى الجرائد الأسبوع الماضي مشبها الدستور المصري الجديد الذي خرج كلوحة موناليزا. ولما سئل موناليزا لماذا هذه اللوحة بالذات، قال لأن هذه اللوحة فيها خاصية اتسمت بها مواد القانون المصري أو الدستور المصري. إيه الخاصية دي؟ قال أن لوحة موناليزا أي مكان تنظر إليها كأن الصورة أو صاحبة الصورة تنظر إليك من جمالها وبروعة وروعة الفنان الذي رسم هذه الصورة. قال أيضا مشبها أن الدستور المصري هذا لوحة فنية بارعة، في أي مكان تنظر فيه ستجد حلا لواقع يعيشه إنسان، ولا دعوة لا بإسلامي ولا بغير إسلام تماما. يكتب أستاذ في جامعة هارفارد بأن ما صنعه اللجنة الدستورية في الدستور المصري يشيد بهذا الأمر ويؤكد على هذا الأمر ويؤكد عليه، لكن النخبة في بلادنا تريد أن تنأى وتأخذ الناس إلى منحى آخر. ألا نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور؟ لأن قضية الاستقرار قضية كبيرة جدا لكل الناس. ما من إنسان موجود على وجه هذه الأرض إلا ويريد الاستقرار، ويريد أن الحال يستقر وأن الوضع يستمر، على أن الناس تجد حفظا لدينها، حفظا لنفسها، حفظا لمالها، حفظا لنسلها، حفظا لعقلها، تريد الأمور الحياتية الأولى، الأمور الحياتية الضرورية. هات لي بالله عليك دولة واحدة من 203 دولة عندها دساتير أو وثائق حاكمة تفعل ما نفعله نحن. أنا أخاطب الفقهاء الدستوريون أو فقيها بعينه وقع على وثيقة الدستور الذي سلمت للرئيس وخرجت علينا الأوراق ويكتب فيها قبل توقيعها الحمد لله الذي اتفقنا على هذه البنود، ويسير من قناة لأخرى من مكان لآخر، هذا الدستور فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. ألا تستحي أنك منافق؟ ألا تستحي أنك في خصال كثيرة جدا من خصال النفاق وأنت أستاذا جامعيا كبير؟ كيف تقول ذلك وأن تكذب على نفسك توقع على بالحمد لله على أن الأمر وصل إلى هذا الحل وإلى هذا الأمر، والناس استبشرت أن الأمر سيؤول إلى أمر أفضل مما هم عليه الآن، ولمسوا هذا طيلة 6 أشهر الماضية، ومع ذلك أنت تقر بأمر في رأسك ما زالت لوثة لجنة السياسات القديمة التي كنت عضوا فيها ما زالت موجودة إلى الآن. لكن كيف نحسن الظن بمن لا يحسن به الظن؟ رجل كان عمود من أعمدة النظام السابق الآن يضع ما هو صالح للأمة؟ أشك في هذا الأمر. هذا الواقع ما نحن فيه من حيرة فقد مرجعياته فتخبط الناس. المرجعيات الآن ما يصلح لك في دينك ودنياك، ما يصلح لك في دينك ودنياك. حافظ على هذا الأمر، حافظ على ما يصلح لدينك ولدنياك. عوام الناس الذين يظنون أن فيه الصلاح يتقدمون للصلاح، حافظ على هذا الأمر. هذه المرجعية التي تدفع الناس، الدين أولا وما يصلح ثانيا لحال هذه الأمة. إخواني وأبنائي خارج هذه الكاميرا ينبئون بأن الوقت قد انتهى، عسى أن ألتقي بكم في وقت آخر نفرد فيه الكلام أكثر من هذا وأكثر، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.